السابعة مساء حسب توقيت بغداد. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على موجة متوسطة بذبذبة مقدارها 1593 كيلو هرتز، وعلى خمس موجات FM بذبذبات مقدارها 102.4 ميجا هرتز في بغداد و105 ميجا هرتز في البصرة و88.4 في السليمانية و91.4 في أربيل و104.6 في الموصل. نحيي مستمعي إذاعة العراق الحر في كل مكان، وهذه أجمل التحايا وأرقها من سمير علي منديوى من المخرج نبيل خوري، ودعوة جديدة لمتابعة فقرات برامج إذاعة العراق الحر لهذا اليوم، والتي نستهلها بنشرة لأهم الأخبار أعدها ويقرأها عليكم كفاح الحبيب.
مستمعينا الأعزاء أهلا بكم. قتل 6 جنود أمريكيين ومترجم في انفجار قنبلة على طريق في غرب بغداد اليوم. الجيش الأمريكي أوضح في بيان أن الجنود كانوا ضمن وحدة تفتش عن مخابئ أسلحة في شتى أنحاء العاصمة. من جانب آخر، عثر على جندي كوري جنوبي متوفيا داخل محل الحلاقة في معسكر للجيش الكوري الجنوبي في العراق. وزارة الدفاع الكورية الجنوبية قالت في بيان إنه ليست هناك أدلة تفيد بوقوع اشتباك أو التعرض لغارة، مشيرة إلى أن سلاح الجندي كان بجواره عندما تم العثور عليه متوفيا أمس. الوزارة قالت أنها سترسل فريقا إلى العراق للتحقيق في أسباب الوفاة التي تعد أول حالة بين أعضاء الفرقة الكورية الجنوبية في العراق. أصيب 11 شخصا بالإعياء في انفجار قنبلة في شاحنة محملة بغاز الكلور قبل اقتحامها نقطة تفتيش تابعة للشرطة في مدينة الرمادي. المتحدث باسم رابطة من العشائر المحلية في محافظة الأنبار تقاتل متشددي تنظيم القاعدة فالح الدليمي قال إن الشرطة فتحت النار على الشاحنة قبل أن تقتحم نقطة تفتيش في مدينة زنقورة شمال الرمادي، مشيرا إلى أن الانفجار أدى إلى تسرب الغاز من الشاحنة. حذر نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي إيران من التدخل في شؤون العراق الداخلية، مؤكدا أن ما يحصل في العراق سيؤثر على أمنها وأمن دول الجوار. الهاشمي أكد في تصريحات للصحفيين على هامش أعمال المنتدى الاقتصادي العالمي المقام حاليا في الأردن، أكد على ضرورة الضغط على إيران، مشيرا إلى أن المسألة العراقية باتت تشكل تهديدا للاستقرار في كل المنطقة. نائب الرئيس العراقي قال أن على إيران أن تفكر بجدية في أن لا تتدخل في شؤون العراق من أجل مصلحة أمنها الوطني، مؤكدا أن المطلوب من دول الجوار إيقاف التدخل الصارخ في شؤون العراق لأن ذلك سيؤثر على أمنها الإقليمي عاجلا أم آجلا. ذكرت صحيفة ساندي تلغراف البريطانية اليوم أن الرئيس الأمريكي جورج بوش يتوقع انسحابا للقوات البريطانية من العراق بعد تسلم جوردن براون رئاسة الحكومة خلفا لتوني بلير. وقالت الصحيفة أن بوش تبلغ من معاونيه أن عليه أن يستعد للإعلان قريبا عن سحب قوات بريطانية من العراق خلال 100 يوم التي تلي تولي رئيس الحكومة البريطانية الجديد مهمة. وأوضحت الصحيفة نقلا عن مصادر مقربة من البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي ومعاونيه درسوا نتائج هذا الانسحاب والتغير في الموقف من قبل أبرز حلفائهم، مشيرة إلى أن مسؤولين في مجلس الأمن القومي الأمريكي والبنتاغون ووزارة الخارجية أعربوا بوضوح عن خشية بوش اتجاه جوردن براون. احتشد آلاف الأشخاص في مدينة سامسون التركية المطلة على البحر الأسود اليوم في تظاهرة ضد الحكومة قبل الانتخابات المقررة في تموز. منظمو التظاهرة قالوا إنها فرصة لتوحيد المعارضة المنقسمة ضد الحكومة التي يتهمونها بأنها تهدف لإضعاف النظام العلماني في تركيا. أحد المتظاهرين قال:
نحن هنا من أجل تركيا تنويرية، من أجل أن يكون بإمكان أجيال المستقبل من أطفالنا ورؤية أيام سعيدة، من أجل أن يكون بإمكانهم أن يروا تركيا مستقلة تماما، تركيا متحررة من الرجعية وقوانين الشريعة.
ويأتي التجمهر الأخير في أعقاب اتفاق يوم الخميس الماضي بين حزب الشعب الجمهوري المعارض الرئيسي في البلاد وحزب اليسار الديمقراطي الأصغر بالترشح كوحدة واحدة في الانتخابات التي تجرى في 22 تموز. قالت مصادر أمنية لبنانية إن ما لا يقل عن 15 متشددا قتلوا اليوم في مدينة طرابلس بشمال لبنان خلال اشتباكات مع قوات الأمن اللبنانية. المصادر قالت إن الجيش تمكن من السيطرة على الوضع في المدينة حيث تلاحق قوات الأمن أعضاء جماعة فتح الإسلام. وكانت مصادر أمنية أفادت أن القوات اللبنانية اشتبكت مع متشددين مرتبطين بتنظيم القاعدة في مخيم نهر البارد للاجئين الفلسطينيين بشمال لبنان، ما أسفر عن سقوط 11 قتيلا على الأقل بينهم 7 جنود. إلى ذلك قالت سوريا أنها أغلقت معبرين حدوديين مع لبنان بسبب عدم استقرار الوضع الأمني هناك بعد اندلاع اشتباكات في شمال لبنان. أدان باب الفاتيكان بنديكت 16 ما وصفه بالتدهور الدموي في قطاع غزة، وقال البابا أنه يخاطب الإحساس بالمسؤولية لدى جميع أعضاء السلطة الفلسطينية بإمكانية تحييد مرتكبي أعمال العنف من خلال الحوار، وأضاف أنه يدعو حكومة إسرائيل للاعتدال حاثا المجتمع الدولي على مضاعفة الجهود نحو استئناف الحوار. وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي يهود أولمرت قد هدد اليوم باتخاذ إجراءات عسكرية أشد في قطاع غزة إذا لم توقف حركة حماس الهجمات الصاروخية على جنوب إسرائيل. أولمرت قال لمجلس الوزراء الإسرائيلي أن حكومته ستضطر إلى تجديد ردها إذا لم تسفر الخطوات المحسوبة التي تتخذها على النطاق السياسي والعسكري عن الهدوء المطلوب. أفاد بيان لوزارة الداخلية الأفغانية بأن 10 مدنيين قتلوا وأصيب 30 بجروح على الأقل في تفجير انتحاري وقع بجنوب البلاد. حاكم إقليم بكتيا رحمة الله رحمة أوضح أن الانتحاري نفذ التفجير أثناء مرور قافلة لقوات أجنبية بسوق في مدينة كارديز الواقع على بعد نحو 100 كيلومتر إلى الجنوب من العاصمة الأفغانية كابل. مستمعينا الأعزاء، قدمت لحضراتكم من إذاعة العراق الحر نشرة الأخبار.
مستمعين الأعزاء، نجدد لكم التحية من إذاعة العراق الحر، وهذه سميرة علي مندي ومعي المخرج نبيل خوري. نتمنى لكم أوقاتا طيبة ومفيدة مع الفقرات التي عددناها لهذه الساعة والتي ستستمعون فيها إلى تقرير عن خطط ومشاريع وزارة النقل، كما سنتعرف على آراء المواطنين في محافظة وسط وتقييمهم لأداء الحكومة. وضمن جولة هذه الساعة في عالم الصحافة نتعرف على عناوين الصحف العراقية وأبرز المواضيع العراقية التي تناولتها صحف القاهرة، ثم نتابع تقريرا عن فعاليات المنتدى الاقتصادي العالمي المنعقد على شاطئ البحر الميت. ومن الموصل نتابع تقرير عن استئناف اتحاد الأدباء والكتاب لنشاطاته الثقافية، وسننهي الساعة مع ناظم ياسين وحلقة معادة من برنامج التقرير الاقتصادي. مستمعين الكرام، بداية نعود إلى العاصمة، ففي مقابلة خاصة بإذاعة العراق الحر أكد المهندس عبد الرزاق حسن وكيل وزير النقل أن الحكومة رصدت ميزانية بلغت 154 مليار دينار عراقي لتنفيذ أكثر من 54 مشروعا في قطاع النقل، كما سلط الضوء على أسباب توقف العمل في الكثير من مشاريع النقل وآليات عمل الوزارة ضمن الخطط الجديدة. عماد جاسم لديه المزيد من التفاصيل.
كثيرة هي المشاريع التي توقفت في مجال خدمات النقل بكل مفاصله، الجوي والأرضي والمائي، وأعزى المسؤولون الأسباب لغياب اهتمام الدولة بهذا القطاع الحيوي بسبب الأوضاع الأمنية المعروفة، بالإضافة إلى ضعف التخصيصات المالية لهذه الأنشطة. وما زاد من تعقيد حال قطاع النقل هو عدم وجود وزير للنقل منذ أكثر من عام، ولكن يبدو أن الكثير من المشاكل بدأت بالحل في الفترة الأخيرة بعد أن رصدت الدولة ميزانية مناسبة لإعادة العمل بالمشاريع المتوقفة، كما أوضح ذلك لإذاعة العراق الحر المهندس عبد الرزاق حسن وكيل وزير النقل.
تم اعتماد أكثر من 54 مشروع خلال عام 2007 وبكلفة إجمالية بلغت 154 مليار دينار عراقي لتغطية وتنفيذ هذه المشاريع. بدأنا منذ الشهر 11 2006 بالإعداد لهذا العام حتى نقدر ننفذ المشاريع بأسرع ما يمكن. الحمد لله والشكر بلغت نسبة الإنجاز الآن عندنا لغاية النصف الأول من هذا العام أكثر من 80%.
هل هنالك تخصيصات إضافية أضيفت إلى الميزانية المالية لوزارة النقل والتي كنت تشكون من انخفاضها نسبيا؟
نعم، هناك الآن محاولات جادة من قبل السيد الوزير للاتفاق مع السيد وزير المالية على تحويل المبالغ المدورة من عام 2006 على عام 2007 لتغطية كلف تنفيذ بعض المشاريع الأخرى المستمرة من العام الماضي.
هناك الكثير من المشاريع اللي تخص وزارة النقل توقفت، هل بسبب عدم وجود وزير أما بسبب عدم مجيء شركات من الخارج التي كانت من المفترض أن تدير هذه المشاريع؟
حقيقة يعني لا هذا ولا ذاك، ولكن احنا نصطدم بقلة التخصيصات المالية لتنفيذ هذه المشاريع، ومشاريعنا هي كلها مشاريع حيوية ومشاريع هامة جدا تحتاج إلى تغطية مالية. قلة التخصيصات في الأعوام الماضية أدت إلى التلكؤ في تنفيذها، ولكن احنا في هذا العام حقيقة بدأنا نحاول نستغل كل الفرص من قروض والمنح المالية والتخصيصات المالية المركزية من الدولة، نستغلها لإنجاز وتنفيذ كل المشاريع الحيوية الهامة اللي تنتشل قطاع النقل من واقع الحال.
رسمتم خطط كثيرة وتحدثتم في العديد من المناسبات حول عودة النقل المائي، ماذا تم بهذا الشأن ولماذا توقفتم؟
النقل المائي شأنه شأن باقي قطاعات النقل، يعاني من نقص حاد في البواخر. احنا الحقيقة اشتغلنا باتجاهين، الاتجاه الأول أن نحاول نحصل على تخصيصات مالية لتعزيز أسطول النقل المائي العراقي عن طريق شراء بواخر، وهذا احنا ساعين به من خلال طلبنا قرض من وزارة المالية فيه بحدود 200 مليون دولار. هذا القرض يعني ان شاء الله اذا تم اقراره، احنا في مراحل النهائية من الاقرار، اذا تم اقراره راح تكون للشركة العامة للنقل المائي حصة كبيرة من شراء بواخر. الاتجاه الثاني بدأنا نعمل على طريق على استثمار رغبة بعض الشركات الملاحة العالمية المعروفة لإجراء عقود للتشغيل المشترك من خلال توفير بواخر من قبل هذه الشركات على أن احنا نحصل لهم فرص عمل لنقل استيرادات الدولة العراقية.
هل ستتواصلون ب يعني تمشية هذه العقود أم بعد أيام يعني سيتلكأ العمل مثل الكثير من المشاريع وتعزل الأسباب إلى الجانب الأمني وغياب الحماية؟
حقيقة يعني سيد الوزير أستاذ شروان الوائلي رغم مشاغله ورغم مسؤوليته الكبيرة كوزير للأمن، أنا الرجل جاي يتابع ومهتم جدا، وانطانا الموافقات للالتقاء بمسؤولين هذه وممثلي هذه الشركات حتى نستمر بإنجاز هذا المشروع. عندنا إن شاء الله وفد راح يروح خلال أيام للالتقاء مع 4 شركات بلجيكية وإيطالية وفرنسية وشركة ماليزية لإبرام عقود التشغيل المشترك. إن شاء الله من تبرم هذه العقود وتدخل حيز التنفيذ راح تصير نقلة نوعية في أداء وتطوير الشركة العامة للنقل المائي.
كان هذا المهندس عبد الرزاق حسن وكيل وزير النقل، وقد تحدث عن آليات عمل الوزارة ضمن الخطط الجديدة. عماد جاسم، إذاعة العراق الحر، بغداد.
نبقى معكم من إذاعة العراق الحر. مستمعين الكرام، انتقد مواطنون في محافظة وسط أداء الحكومة العراقية وعدم تمكنها من معالجة الأزمات التي يعانون منها كأزمة الماء والكهرباء والوقود، مشيرين إلى أن محافظتهم لم تشهد مشاريع إعمار خلال السنوات الأربع التي أعقبت سقوط النظام السابق. كما طالب البعض منهم بإلغاء مجالس المحافظات لأن هذه المجالس بحسب رأيهم تسيطر عليها أحزاب تتنازع فيما بينها. سيف عبد الرحمن أعد الاستطلاع التالي.
بعد 4 سنوات على سقوط النظام السابق، ترى ما هي المؤشرات على ما تحقق خلال هذه الفترة الزمنية، وكيف ينظر المواطن إلى طبيعة عمل الحكومة والمجالس البلدية؟ آراء متباينة لشرائح مختلفة من المواطنين ننقلها كما هي من الشارع العراقي في مدينة الكوت بمحافظة واسط، حيث يقولون
الحكومة على مدار 4 سنوات اللي مضت، ما نتكلم عن السنة الأولى والسنة الثانية لأن ربما تشوفها نوع من الضباب، راح نتكلم عن السنوات الأخيرة. السنوات الأخيرة أعتقد أنهم مدى يستفادون من أخطائهم الماضية، بالعكس يكررون الخطأ ويزداد هذا الخطأ معاهم بالسنة جاية، فما تطوروا، بقى نفس النمط، نفس الأزمات، أزمة الوقود أو أزمة الماء أو أزمة الكهرباء، ما شفنا أي تحسن أو أي تطور. التطور البسيط اللي لمسناه أنه صدام حسين سنتين اختفى عن السلطة. الناحية الأمنية صفر، كل ما نقول وصلنا إلى تطور معين السوء أكثر، فلذلك إنه إحنا صرنا ضمن الأسوأ والأسوأ، وتوقع إنه السنة القادمة احتمال أسوأ أكثر.
خلال هاي الأربع سنوات من سقوط النظام ولحد هاي اللحظة ما شفنا في محافظة وسط أي تطور وأي عمران، المحافظة باقي كما هي نحو الأسوأ.
الحكومة المركزية أساسا ما جاي تتفق بيناتها لأنه الخلافات السياسية موجودة، فهذا يأثر على الأداء بصورة عامة. وبعدين العراق واسع جدا، يراد لنهوض من جديد لأنه جميع البنى التحتية انهارت بعد سقوط النظام السابق. أهم شيء كمواطن أنه يتفقون سياسيا حتى يقدرون يبنون البلد، أما على مستوى الحكومة المحلية طالب الدولة بإلغاء مجالس المحافظات، لأنه مجالس المحافظات مجموعة من الأحزاب الغير متفقة بينها.
الحقيقة لقد حققت الحكومة بعض ما كان يصبو إليه الشارع العراقي، ولكن في بعض آخر أخطأت أو لم تصب ما كان يصبو إليه المواطن العراقي من تحقيق بعض الخدمات، أمها الكهرباء والخدمات البنى التحتية الأخرى. ما كان يصبو إليه الشارع العراقي هو تضميد الجروح العميقة التي خلفها النظام السابق على مدى 35 سنة. فحقيقة هذه الحكومة خذت تداهن أو تلامس الأطراف التي كانت سببا في هذه الجروح، وبالتالي فإن المواطن أحس أن هناك عدم تحقيق عدالة بأخذ الحق المطلوب بما جرى من سفك ومن باحة حقوق على مدى هذه السنوات الماضية.
حكومة ضعيفة ما نهضت بالمستوى المطلوب للمواطن، سارت وراء منافعها، هو المواطن ما حصد إلا الويلات بعد الويلات، الوقود والغذاء والسكن والويلات المتتالية وإضافة للوضع الأمني، الحكومة ما أدت الدور المطلوب.
لكن هنالك من يرى في الأربع سنوات الماضية التي تلت سقوط النظام ما تحقق رغم التراكمات الماضية وحجم المؤامرة التي يمر بها البلد، على حد تعبير سراج أنور عضو مجلس المحافظة.
الإداء الحكومي لا يقيم بالفترة الزمنية التي تلت سقوط النظام لحجم المؤامرة اللي تستهدف العملية السياسية والبنى التحتية للبلد، إضافة إلى التراكمات الثقيلة التي يعاني منها المواطن خلال 30 سنة الماضية، هذا انعكس على الإداء الحكومي. لكن لا نغفل هنالك إجراءات وتشريعات شهدها شارع العراق على مختلف الأصعدة، وهنالك خطط وبرامج بعضها أنجزت والأخرى قيد الإنجاز، والكل يسعى إلى النهوض بالإداء ورفع مقومات الخدمات المقدمة للمواطنين.
سيف عبد الرحمن، إذاعة العراق الحر، الكوت.
هذه إذاعة
العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر. والآن مستمعينا الأعزاء أدعوكم لمتابعة هذه الأغنية من الفنان مهند محسن. من إذاعة العراق الحر نجدد التحايا لمستمعينا في كل مكان، ونتعرف الآن على عناوين الصحف العراقية الصادرة يوم الأحد والتي يطالعها لنا محمد قادر.
في العنوان الرئيس لجريدة الصباح التي تصدر عن شبكة الإعلام العراقي، طالبان والمالكي يتباحثان مع بلير في آخر زيارة له إلى بغداد، إذ قالت الصحيفة إن الرئيسين جلال طالبان ونور المالكي أكدا أن العراق قد تخطى مخاوف الحرب الأهلية، وأنه يعيش اليوم في ظل عملية سياسية ناجحة ومؤسسات دستورية وماض في مشروعه للمصالحة الوطنية. وشددا في مؤتمر صحفي عقب مباحثات مع رئيس الوزراء البريطاني توني بلير السبت، شددا على أن العراق لن يعود إلى الوراء، وأن ما يقال عن نوايا انقلابية ليست إلا أوهاما. ونشرت الصباح أيضا أن مصادر حكومية في إقليم كردستان نفت إحالة تنفيذ المادة 140 الخاصة بمصير كركوك إلى مجلس القضاء الأعلى، فيما أكدت مصادر أخرى عدم وجود أي خلافات بين حكومة الإقليم والحكومة المركزية بشأن قانون النفط والغاز. هذا وفي خبر آخر، أقر مجلس محافظة بغداد ببلوغ عدد العوائل المهجرة داخل العاصمة وخارجها إلى 35 ألف عائلة في الوقت الذي عربت فيه المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة في دمشق، أعربت عن خشيتها من أن تعيد سوريا النظر في سياستها المتبعة حيال اللاجئين العراقيين على أراضيها، وطبعا بحسب الصباح. ومنها إلى صحيفة الدستور وتحت عنوان المطلق يضغط على الحزب الإسلامي للانسحاب من الحكومة، قالت الصحيفة إن تكتم رئيس الحزب الإسلامي طارق الهاشمي على احتمالات انسحاب حزبه من حكومة نور المالكي قد أضفى مزيدا من القتام على الأزمة العراقية التي كانت الحاضر الغائب في المنتدى الاقتصادي العالمي. وتنظر الصحيفة بأن مصادر عراقية مطلعة تشارك في المنتدى تحدثت عن حالة من الارتباك يمر بها الحزب الإسلامي بعد لقاء جرى مؤخرا بين رئيسه الهاشمي ورئيس جبهة الحوار الوطني الدكتور صالح المطلق في عمان عشية افتتاح المنتدى. وقالت مصادر أيضا أن المطلق تحدث بقوة مع الهاشمي بسبب تردد حزبه في الانسحاب من الحكومة، موضحة أن المطلق أمهل الهاشمي حتى 26 من الشهر الحالي للانسحاب، وبحسب صحيفة الدستور. من جهة أخرى، وفي صحيفة المدى نقرأ مصادر رسمية من محكمة الأحوال الشخصية في دهوك تشير إلى أن نسبة الطلاق في المحافظة قد ازدادت مع التغيرات الاقتصادية والاجتماعية التي يشهدها المجتمع ومعرفة المرأة بحقوقها أكثر من ذي قبل. أما الاتحاد، الصحيفة المركزية للاتحاد الوطني الكردستاني، فتعرض في أحد أخبارها ما أعلنته وزارة العمل والشؤون الاجتماعية من أن عدد العاطلين عن العمل من المسجلين في سجلات الوزارة وصل إلى أكثر من 1,000,000 عاطل في بغداد. من جانب آخر، وفي افتتاحية صحيفة الدستور، يضع باسم الشيخ تفسيرا واحدا لزيارة رئيس الوزراء البريطاني توني بلير الأخيرة إلى بغداد، ذلك أن موقفه الداعم للولايات المتحدة الأمريكية في حربها لتغيير نظام صدام هو موقف ثابت، وأن كل ما قام به كرئيس لوزراء بريطانيا يصب في صحة رأيه، وأنه وهو يهم بمغادرة حياته السياسية لا يبدو نادما على ما اتخذه من قرارات على هذا الصعيد. وسواء كانت هذه الزيارة ضرورية أم غير ضرورية على صعيد التوقيت والمردودات، يقول الكاتب، إلا أنها مهمة للغاية لتوكيد حالة من التفاؤل بأن لا مكان بعد اليوم للنظم الدكتاتورية في عراق المستقبل، وإن ما تم من تغيير هو واقع لا يستطيع أحد تجاوزه أو القفز عليه أو الرجوع عنه إلى نقطة الصفر، وعلى حد ما نشر في افتتاحية صحيفة الدستور. محمد قادر، إذاعة العراق الحر.
مستمعينا الكرام، نكمل جولتنا الصحفية لهذه الساعة بقراءة جديدة لأبرز ما كتب عن الشؤون العراقية في الصحف المصرية. أعد هذه الجولة ويقدمها لكم من القاهرة أحمد رجب.
تبدي الكاتبة المصرية سلوى حبيب في صحيفة الأهرام دهشتها إزاء نشر تقارير وشهادات سرية عن أوضاع الجيش الأمريكي في العراق وأفغانستان، وقالت إن نشر الأسرار العسكرية للجيش الأمريكي في وسائل الإعلام الأمريكية على هذا النحو ربما جاء إما لتعزيز طلب بوش للتمويل العاجل أو لتعزيز موقف الكونغرس من الانسحاب أو لمجرد التمويه. وتقول الكاتبة المصرية إنه مع تضاؤل الميزانية المتاحة للقوات ربما يضطر الديمقراطيون إلى الرضوخ أمام عناد بوش حتى لا يقال أنهم حرموا أبنائهم بميدان القتال من احتياجاتهم أو أنهم تسببوا في الهزيمة بالعراق. وتتساءل الكاتبة المصرية هل يسهم أي تمويل في تحسين وضع القوات بالعراق؟ ألم يبلغ بهم الإحباط والغضب والإعياء إلى حد المرض بعد 4 أعوام بالعراق وخمسة بأفغانستان؟ هل يستطيعون مواصلة الحرب إلى أجل غير مسمى؟ ومن جهتها تهتم صحيفة الأخبار بزيارة رئيس الوزراء البريطاني توني بلير إلى العراق، وتقول في تقرير لها إنه رغم عدم الإعلان المسبق عن تفاصيل زيارة بلير لأسباب أمنية على ما يبدو، كما لم يعلن عن تفاصيل برنامج زيارته، فقد انفجرت 3 دفعات من قذائف الهاون قرب السفارة البريطانية في المنطقة الخضراء شديدة التحصين في بغداد عقب وصول بلير لها بوقت قصير. وتقول الصحيفة المصرية أن هذه الزيارة هي 7 والأخيرة لرئيس الوزراء البريطاني توني بلير المنتهي ولايته بصفته الرسمية قبل أن يترك منصبه يوم 27 من يونيو حزيران المقبل. كما تشير الأخبار في السياق ذاته لأن الرئيس الأمريكي الأسبق جيمي كارتر انتقد دعم بلير الأعمى لحرب العراق معتبرا أن فيه ما يبدو الكثير من الخنوع على حد ما جاء في الصحيفة المصرية. وفي الإطار ذاته نقلت صحيفة الجمهورية عن مصادر مطلعة أن بلير أكد للملك أن رحيله عن الحكومة البريطانية لن يضع نهاية لمساندة بريطانيا لحكومته، وأنه سيشدد على ضرورة تعجيل خطوات المصالحة الوطنية في العراق. وأضافت الجمهورية أنه في غضون ذلك ذكرت صحيفة الاندبندت البريطانية أن جوردن براون خليفة بلير يتعرض حاليا لضغوط شديدة من قيادات حزب العمال والمرشحين لمنصب نائب الرئيس وعائلات العسكريين لإصدار أوامره بإجراء تحقيق على مستوى عالي في الحرب على العراق عقب توليه رئاسة الوزراء يوم 27 يونيو حزيران القادم. وطالب ويليام هاج وزير الخارجية من حكومة الظل بالإعلان فورا عن إجراء تحقيق عن طريق مجلس سري في الأسباب التي أدت إلى الحرب وإدارة هذه الحرب. أحمد رجب، إذاعة العراق الحر، القاهرة.
هنا إذاعة العراق الحر.